أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. نطبق ما أخذناه بالأمس. قال: وحاجة الممكن أولية، وحاجة الممكن إلى المؤثر بديهية أولية غير مفتقرة إلى الدليل بل إلى شيء آخر. ما أخذنا اللي قبله. نعم. قد لزم الإمكان للماهية، أي نفس شيئية الماهية كافية فيه، أي في الإمكان. المقصود بشيئية الماهية تجوهر الماهية من دون ملاحظة وجودها أو تحققها الخارجي، فكون الماهية هي يكفي في حكم العقل بثبوت الإمكان لها بلا حاجة إلى مؤونة زائدة. لما؟ لأنه ليس إلا عدم الاقتضاء للوجود والعدم. فإذا تصورت الماهية ونسبة الوجود والعدم إليها علمت أنها بذاتها كافية لانتزاع هذا العدم. قوله لانتزاع هذا العدم فيه شيء من المسامحة، والصحيح ما تقدم منه ليس إلا عدم الاقتضاء. يعني إذا تصورت الماهية ونسبة الوجود إليها كفى ذلك في حكم العقل بسلب النسبة. ماكو نسبة بين هذا الموجود والعدم وبين الماهية، منتزاع العدم بحيث لانتزاع ليس للعدم شيئية حتى ينتزع، حتى يكون قابلا للانتزاع. ما ذكره سابقا ليس إلا عدم الاقتضاء، هذا هو الصحيح، لكن هذا باب ضيق العبارة. وإذا كان الإمكان لازما للماهية عند اعتبار ذاتها من حيث هي فلا يعبأ بشبهة تبدى في المقام أن الممكن إما موجود وإما معدوم، إذ لا يخلو عن أحد الأمرين، وعلى أي تقدير فله الضرورة بشرط المحمول. في حال وجوده واجب الوجود، في حال عدمه واجب العدم، عليكم السلام. فأين يمكن، يعني متى يثبت له الإمكان؟ إذا كان إما موجودا وإما معدوما، وهو على التقدير الأول واجب الوجود وعلى التقدير الثاني واجب العدم. وأيضا هو إما مع وجود سببه التام، يعني إذا نقلنا الكلام إلى علته، علته إما موجودة أو معدومة، فإن كانت علته موجودة فهو واجب الوجود، وإلا فهو واجب العدم. فأين يمكن؟ وأيضا إما مع وجود سببه التام فيجب، وإما مع عدم سببه التام فيمتنع. الجواب عن هذه الشبهة أن الإمكان وصف الماهية بما هي هي، لا الماهية الموجودة ولا الماهية المعدومة. ومن المعلوم أنها وإن لم تخلو في الواقع عن أحد الأمرين إلا أن وصف ذاتها ثابت لها في مرتبة ذاتها. طبعا فاتنا أن نذكر من معاني الإمكان، الإمكان الوقوعي وهو ما لا يلزم من فرض وقوعه المحال، والإمكان الاحتمالي وهو الذي تقدم في مبحث إعادة المعلوم. قال: وحاجة الممكن إلى المؤثر، العلة، بدهية أولية غير مفتقرة إلى الدليل. المقصود بالدليل هنا البرهان. حاجة الممكن إلى علة ليست قابلة لإقامة البرهان عليها لأنها من القضايا الأولية. نعم هي تفتقر إلى شيء آخر غير البرهان وهو التنبيه، وهذا التنبيه لا يتنافى مع بداهة القضية، كما أن القضايا الضرورية الست لا يستغني فيها عن التنبيه إلا القضايا الأولية اليقينية من قبيل اجتماع النقيضين، الجزء أعظم الأصغر من الكل، الكل أعظم من الجزء، هذا أمر لا يحتاج إلى تنبيه. وأما المشاهدات والتجريبيات وأمثال ذلك من القضايا اليقينية، فمع أنها يقينية قد يغفل الإنسان عنها بحيث يحتاج إلى تنبيهين. كما لو قلنا بأن عدد 1466 زوج، خب الواحد يبقى يفكر حتى يدرك أن الزوجية ثابتة لهذا العدد. لما؟ لعدم قدرته على احتساب الأطراف بشكل جيد، ما عند قاعدة أنه مثلا ما ينتهي بالزوج، ما ينتهي بالزوج فهو زوج دائما، ما عندها الشكل. لكن هذا لا يتنافى مع كون القضية بدهية. إذ المقصود ببداهة القضية أن العقل لو التفت إلى خصوصية الموضوع وخصوصية المحمول والنسبة بينهما لم يحتج إلى سبب ليجزم بالنسبة أو عدم النسبة. هذا المقصود بالقضية البديهية، لا أن القضية البديهية هي التي تكون حاضرة فعلا في الذهن. البداهة هي عدم توقف تصديق العقل بالنسبة على تصديق آخر، لا لزوم التصديق فعلا بحيث لا يخلو العقل عن التصديق، هذا أمر لا بد منه، بل إلى شيء آخر، إلى تنبيه مما يفتقر إليه أقسامه الخمسة الأخرى. أقسام القضية البديهية المقسمها إلى ست: أوليات وحسيات وتجريبيات وفطريات وكذا. الأقسام الأخرى تفتقر إلى تنبيه، يعني يمكن أن تحتاج إلى منبهات، نعم لا تحتاج إلى برهان، ولكن التصديق الأولي قد يحصل فيه خفاء. المقصود طبعا هنا بالأولي هام والأول اللي جعل القسما من القضايا الست، المقصود بالأولي هنا البديهي، أي الأعام البديهي، يعني كل ما لا يحتاج العقل في التصديق به إلى تصديق آخر، هذا هو الأولي. القضايا الست كلها أولية على هذا التعبير، لكن بعضهم يخص الأوليات بما يكون من قبيل اجتماع النقيضين والجزء أصغر من الكل والكل أعظم من الجزء، في مقابل الفطريات التي تكون مع قياساتها، يعني قياساتها معها، أو التجريبيات التي تبتنع عن التجربة، أو الحسيات أو الوجدانيات مثلا.
الأولية في السطر الأول بمعنى
الأخاص؟ لا، الأولية في السطر الأول والأولية في السطر الثاني كلها بالمعنى العام. قد يحصل فيه خفاء لعدم تصور أطرافه، وخفاء التصور غير قادح في أولية التصديق. عندنا أولي التصور، عندنا أولي التصديق، نحن نتكلم هنا عن أولي التصديق. فإذا كان التصور ليس بأولي لا بأس بذلك، هذا يحتاج إلى تنبيه. واعلم أن القائل بالبخت والاتفاق ينكر هذه القضية، ينكر حاجة الممكن إلى علة. القائلون بالبخت والاتفاق يقولون الممكن قد يوجد بلا علة، وإنكارها مساوق لجواز الترجح بلا مرجح، الذي لا يقول به الأشعري أيضا. هناك نظريتان ينبغي التمييز بينهما: نظرية أهل البخت والاتفاق، وهؤلاء يقولون يوجد الممكن بلا علة، مو يوجد المعلول بلا علة، هذا الكلام غلط، هم يقولون يوجد الممكن بلا علة، إذا قلت معلول لابد من علة بعد وإلا يصبح تناقض. هم يقولون يمكن أن نتصور أن هذا العالم وجد بلا علة، مع أنه ممكن، لا يأبون عن نفي حاجة الممكن عن العلة. الأشاعرة لا يقولون بذلك، يقولون أن الممكن يحتاج إلى علة، يحتاج إلى مؤثر، يحتاج إلى قديم، لكن يقولون إرادة الواجب لا تحتاج إلى مرجح. زين، الذي يحتاج إلى مرجح الخلق، هذا يحتاج إلى مرجح، لكن ترجيح الواجب وجود العالم على عدمه هذا لا يحتاج إلى مرجحين. واستدلوا على ذلك بقدحي العطشان ورغيفي الجائع وطريقي الهارب مثلا.
يعني هو يكون ما بين المعلوم والممكن،
منو؟ الأشاعرة؟ لا،
قبل الأشاعرة.
لا هذا أصحاب البخت والاتفاق لا ما يفككون ما عندهم معلول، يقولون لا يوجد معلول، كل الأشياء وجدت بالبخت والاتفاق صدفة هالشكل. لكن طبعا هذا كلام يعني فيه مسامحة مثل الكلام إلى القدماء ممكن. نعم نعم في الواقع هذا الرأي من أستاذه المحقق الأصفهاني رحمة الله عليه. طبعا السيد الخوئي في مبحث الطلب والإرادة يقول بمسلك خاص يخصص قاعدة ما لم يجب لم يوجد، سيأتي الإشارة إلى ذلك، بغير الفواعل الاختيارية. يقول الفاعل الاختياري لا يوجد عندنا وجوب في فعله، لا وجوب قبل الفعل لا وجوب مع الفعل، بل له السلطنة. سيد الشهيد أيضا يعمق هذه السلطنة. هذا الرأي من السيد الخوئي أيضا من النائيني رحمة الله عليه، هو أيضا يقول بذلك لا يؤمن بقاعدة ما لم يجب لم يوجد في الفاعل الاختياري. المحقق الأصفهاني يقول الترجيح بلا مرجح ممكن وليس بقبيح، مو في كل الموارد، لكن في بعض الموارد كما في الواجب لا يؤمن بالترجيح بلا مرجح. يقول بأن الترجيح بلا مرجح في الفاعل غير التام هذا ممكن، يعني في الإنسان وفي زيد وعامر وباكر والحيوان هذا ممكن أن يرجح بلا مرجح مثل قدح الهارب لعدم تعلق الغرض بهذا الطرف بخصوصه أو هذا الطرف بل بالجامع، فلو بقي محتاران لمات، فلا بد أن يرجح بلا مرجح. هم يقولون قدح إلى، يقول لا بد أن يرجح بلا مرجح لأنه لو لم يرجح يموت في سوي يخوي ما في مرجح في سوي يموت، فلا بد أن يرجح بلا مرجح. لكن هذا عدم الترجيح من جهة المساواة في نظره، يعني فيما هو متعلق إرادته، في يأكل هذا الرغيف أو ذاك الرغيف، يسلك هذا الطريق أو ذاك الطريق، يشرب هذا القدح أو ذاك القدح لا بأس به. هذا أمر فقط في الفاعل غير المحيط بجهات بالجهات الفارقة. أما بالنسبة إلى الواجب فهناك تفسير آخر، لأن الواجب ليست إرادته زائد عن ذاته، فهو بذاته علة ومعلوله بذاته معلول، فالترجيح بلا مرجح في حق الواجب يعود إلى الترجح بلا مرجح. الأشاعرة لا يقولون بأن الترجيح بلا مرجح مطلقا جائز في حق الواجب وغير واجب. نعم. قال وذكر الفخر الرازي من قبلهم، يعني عنهم، شبهات منها أن احتياج الممكن إلى المؤثر إما في ماهية الممكن بأن يجعلها ماهية، وإما في وجوده بأن يجعله وجودا، وهما مستلزمان لسلب الشيء عن نفسه. شلون؟ ما الملازمة بين تعلق الجعل بالماهية بأن يجعلها ماهية وتعلق الجعل بالوجود بأن يجعله وجودا وبين سلب الشيء عن نفسه؟ قلنا لأن جعل الشيء شيئا إنما يتصور إذا لم يكن واجدا لما يترتب على الجعل. فمثلا الجعل نسبته إلى المجعول كنسبة الإعطاء إلى الفقير، الفقير فاقد للدرهم والإعطاء يترتب عليه وجدانه للدرهم. فإذا قلنا بأن الجعل تعلق بالماهية ليجعلها ماهية فلا بد أن لا تكون ماهية حتى تكون محتاجة إلى الجعل، الجعل مناطه الحاجة. لم يقع كلام في أن الجعل مناطه الحاجة، وأما الغنى فهو مناف للجعل. فإذا قلنا الجعل تعلق بالماهية ليجعلها ماهية، هذا يعني أنها ليست هي وليست ماهية لذلك جعلت ماهية، وهذا يستلزم سلب الشيء عن نفسه لأننا نتكلم عن الماهية، إذ الجعل متأخر رتبة عن المجعول ولذلك تعلق به، تعلق الجعل بالمجعول فللمجعول ثبوتا في الرتبة السابقة. فإذا كانت ماهية في الرتبة السابقة ويترتب على الجعل ما هي، ما يلزم تحصيل الحاصل أو يلزم سلب الشيء عن نفسه، وكلاهما مستحيل. وإما في الاتصاف وهو النسبة بين الوجود والماهية، وهو أمر عدمي لأنها نسبة والنسبة أمر اعتباري قائم بالطرفين. والجواب أن أثر الجعل وجود ارتبط. هذه الشبهة مردودة. مردودة بشنو؟ مردودة بأن هذه الشبهة مبنية على تصور الجعل التأليفي فقط، وهو جعل الماهية ماهية. أما إذا قلنا بأن الجعل منه تأليفي ومنه بسيط، الجعل للشيء بسيطا يعرف، وجعل شيء شيئا المؤلف. فأنت قلت إن تعلق الجعل بالماهية بأن يجعلها ماهية، نحن نقول أن تعلق الجعل بالماهية لا يعني جعلها ماهية، بل يعني جعلها. لا يلزم لا تحصيل الحاصل ولا سلب شيء عن نفسه. وتعلق الجعل بالماهية لا يستلزم ثبوت المجعول في المرتبة السابقة كما توهمت، إلا في ظرف التحليل. وإلا فالحق أن الجعل والمجعول في الخارج شيء واحد. العقل يحلله إلى أمرين، أحدهما متقدم والآخر متأخر. وعلى مبنانا من أن المجعول هو الوجود، فالمجعول أمر ارتباطي هو عين الارتباط، وآثر الجعل وجود ارتباط. وهذا يعني أن الجعل بسيط، هو جعل الوجود لا جعل الوجود وجودا. ثانيا أن هذا الوجود رابطان وربطان وفقران وتعلق بالجاعل، فلا يلزم سلب الشيء عن نفسه، لأن المفروض عدم تقدم المجعول على الجعل، بل المفروض اتحاد المجعول بالجعل، فنفس الجعل هو إيجاد للممكن، وإيجاد الممكن عين وجوده وليس شيئا أجنبيا عنه. ثانيا أن هذا المجعول رابط بالمولى، وأثر الجعل وجود ارتباط، لا أن الوجود وجود، يعني الجعل ليس متعلقا بالوجود بأن يكون وجودا، بل بأن يكون. ومنها أنه لو احتاج إلى المؤثر، لو احتاج الممكن إلى المؤثر من الشبهات، لو احتاج الممكن إلى المؤثر فصفة المؤثرية شيء ممكن، فاحتاجت إلى مؤثرية أخرى. يمكن تصوير هذه، يعني تقرير هذه الشبهة بأحد بيانين. التقرير الأول أن يقال أن العلة لا تؤثر في المعلول إلا إذا كانت بخصوصية خاصة وعلى هيئة خاصة، بها يقال عنها أنها علة، الذات العلة أجنبية عن ذات المعلول لارتباط بينهما بالتأثير. فمثلا نحن نتصور النار ونتصور الحرارة ولا نربط بينهما إلا بكون هذا علة وهذا معلول، هذا هو الرابط بين النار والحرارة. وإلا فإن النار جوهر والحرارة عرض، والنار شيء والحرارة شيء آخر، وهذا له وجود ذاك له وجود آخر. إذن الرابط بينهما ما هو؟ التأثير. التأثير صفة خاصة تقوم في النار بهيئة المؤثرية وفي الحرارة بهيئة المتأثرية، فلولا وجود المؤثرية في النار لم ترتبط الحرارة بالنار. وإذا لم ترتبط النار بالحرارة بالنار توجد؟ لا توجد. إذن وجود الحرارة موقوف على وجود المؤثرية في النار. المؤثرية صفة ممكنة لأنها قائمة بالنار، والقائم بالشيء محتاج إلى الشيء. فننقل الكلام إلى هذه المؤثرية، هذا أمر ممكن يحتاج إلى علة، فكيف وجد؟ بتأثير. هذا التأثير معناه كون النار مؤثرة في التأثير، فننقل الكلام إلى مؤثرية النار في التأثير، وهكذا ننقل الكلام إلى كل مؤثرية نفرضها ثابتة في المرتبة السابقة. هذه شبهة تقرر بهذا النحو، قد تقرر الشبهة بنحو آخر. هو أنه سلمنا أن الحرارة توجد، لكن وجود الحرارة يلازم وجود المؤثرية في النار. الآن بين هذين الموجودين ارتباط في يعني توقف من قبل الحرارة على المؤثرية أو لا، لك أمر آخر، لكن لا شك أن وجود الحرارة يلازم وجود المؤثرية في النار، يلازم. إذ متى ما وجدت الحرارة اتصفت النار بأنها مؤثرة. خب المؤثرية وصف ممكن محتاج إلى علة، ننقل الكلام إلى علة وجود المؤثرية في النار، وليس هو إلا التأثير ومؤثرية النار في المؤثرية، فننقل الكلام إلى مؤثرية النار في المؤثرية، وهكذا دواليك لا إلى نهاية، وهكذا فيتسلسل. والجواب أن صفة التأثير في العقل فقط وليست متأصلة في الخارج، لا يوجد إلا نار وحرارة، بعد ما يوجد عندنا تأثير، مؤثر، مؤثرية، متأثر، متأثرية، هذه كلها أوصاف ينتزعها العقل من ملاحظة الواقع بنحو خاص. ومن الواضح أن هذه الأوصاف وإن فرض التسلسل فيها إلا أن تسلسلها ينقطع بانقطاع الملاحظة، فلا تكون من الموارد التي توجب الاستحالة، يعني مو متسلسل، مستحيل. ولا يقدح ذلك في اتصاف المؤثر بها. تقول أنت أوصاف ينتزعها العقل، خب النار مؤثرة في الخارج، قال نعم النار مؤثرة في الخارج، لكن على حد اتصاف الواقع الخارجي بالمعقول الثانوي الفلسفي، حيث يكون ظرف الاتصاف في الخارج وظرف العروض في الذهن. الأربعة في الخارج زوج، لكن الزوجية وين؟ في الذهن. فثبوت هذا الوصف للموضوع لا يحتاج إلا إلى ثبوت الموضوع، ولا يحتاج إلى ثبوت الوصف في الخارج، لأن ثبوت شيء لشيء لا يستلزم ثبوت الثابت في الخارج، بل يكفي ثبوت المثبت له. انتهى من النقطة التي تتعلق بحاجة الممكن إلى العلة. ومن الأبحاث المتعلقة بالإمكان حاجة الممكن إلى العلة في البقاء أيضا، كما أثبتنا ذلك في النقطة الأولى بالنسبة إلى الحدوث. كما قلنا لا يفرق الحدوث والبقاء في الحاجة إذ لم يكن للممكن اقتضاء. نحن تكلمنا في النقطة السابقة في قوله قد لزم الإمكان للماهية أن الإمكان ثابت للماهية في مرتبة ذاتها، ولا يمكن انسلاخ الماهية عن ذاتها وذاتياتها، فهي كيفما فرضت ومتى ما فرضت ومهما فرضت فالإمكان من لوازمها، وصفها الثابت لها بشكل لا ينفك عنها. وإذا كانت ممكنة فلا يمكن أن يتصور أن يكون لها اقتضاء في آن من الآنات، لأن ذاتها في تلك الآن في ذلك الآن ثابتة، وإذا كانت ذاتها ثابتة ثبت الإمكان، والإمكان هو عدم الاقتضاء. إذن الماهية في كل آن تتصف بأنها لا تقتضي شيئا من الوجود والعدم، وهذا يعني أنه لا فرق في الماهية بين الحدوث والبقاء في حاجتها إلى المرجح والعلة. فكما لم يكن وجوده في أول الحال باقتضاء من ذاته، فكذا في ثاني الحال وثالث الحال، وهكذا، لأن مناط الحاجة كما سيجيء إن شاء الله الكلام عن ذلك هو الإمكان وهو لازم الماهية. فكذا الحاجة، يقولون الماهية قررت فأمكنت فاحتاجت فأوجبت فوجبت فأوجدت فوجدت فوجدت. قررت فأمكنت، متى ما فرضنا تقرر الماهية فلا بد أن نفرض الإمكان ثابتا لتلك الماهية، بل الوجود الإمكاني. الآن نقل الكلام من الماهية إلى الوجود الإمكاني، بل الوجود الإمكاني في أي وعاء من أوعية الواقع سواء كان في الدهر أو في الزمان أو في طرف الزمان من قبيل الحوادث الآنية كالاتصال والانقطاع والمماسة وأمثال ذلك. هذه حوادث لكن مو حوادث زمانية. طبعا في العرف هذه حوادث زمانية. المقصود بالحوادث الزمانية ما يمكن عرفا أن يوقت بوقته، وقال حدثت المماسة في اليوم الفلاني، حدث القدوم في اليوم الفلاني. في الواقع الحوادث المماسة والانقطاع والقدوم هذه حوادث آنية مو حوادث زمانية، يعني لا تقع في الزمان بل في طرفه في آن من آنات الزمان. طبعا هذا بحسب نظرة معينة، وإلا فإن الزمان باعتبار اتصاله غير قابل للتقطع، فكل الحوادث الآنية تقع في الزمان بلحاظ آخر. لكن على كل حال سيأتي إن شاء الله بيان ذلك في مبحث الحركة. أو في طرفه حادثا كان ذلك الزمان غير قابل، ذلك الحادث غير قابل للبقاء كالحوادث الآنية المماسة بعد لا تقبل البقاء. المقصود بالمماسة الحركة التي تلازم اتصال جسمين. خب هذا الاتصال لعله قابل للبقاء بملاحظة، ولكننا قد نفسره بمعنى لا يكون قابلا للبقاء مثلا. على كل حال هناك حوادث لا تقبل البقاء كالانقطاع مثلا. الانقطاع يقبل البقاء؟ لا، الذي يقبل البقاء الانفصال. هذان منفصلان حتى الآن، ما نعم، لكن لا تقول هذان منقطعان حتى الآن، لا معنى لبقاء الانقطاع. الانقطاع يحدث في آن وينتهي، ماذا يترتب عليه الانفصال؟ قال عين، بل الوجود الإمكاني عين الفقر والفاقة إلى العلة، لا أنه ذات له الفقر بحيث يكون الفقر شيء والذات شيء وهذا زائد على ذاك، متقوم بها أي بالعلة. ونحن ذكرنا في بعض المسائل أن وجود الواجب بالنسبة إلى وجود ممكن مقوم، وبالنسبة إلى الماهية الموجودة علة، وبالنسبة إلى ماهية الموجود لا علة ولا مقوم. الماهية الموجودة معلولة، وجود الماهية متقوم، ماهية الموجود لا معلول ولا متقوم، هو من لوازم الموجود الوجود. قال هنا وهو متقوم، وجود الممكن متقوم بالواجب بالعلة متذوت بذاتها. ما المقصود بمتذوت بالذات؟ متذوت بالذات يعني لا يمكن أن نفرض للمعلول ذاتا بقطع النظر عن العلة. نحن أشرنا إلى ذلك مرة بآية قل سموهم. نحن لجهلنا ولقصور أنظارنا نعبر عن هذا الشيء بأنه كذا وهذا ذاك بأنه سماء وأرض وكذا، هذه أسماء نحن سميناها. ولا حقيقة السماء ما هي؟ حقيقة السماء كلمة كون، الله سبحانه وتعالى جعل للسماء حقيقة، ولو أراد الله سبحانه وتعالى أن لا يجعل لها حقيقة لم تكن لها حقيقة. كل شيء هالك إلا وجهه، أي أن الأشياء من غير جهة مواجهتها لله وارتباطها بالله هالكة في نفسها لا حقيقة لها، متذوت بذاتها بحيث لو قطع النظر عن وجودها عن وجود العلة لم يكن شيء، المعلول لم يكن شيئا. لاحظوا أنه لو فرضنا انفكاك وجود زيد عن علته ماذا يبقى؟ ما هي زيد بعد وجوده يبقى؟ كيف يوجد المعلول بلا علة؟ مستحيل. طيب ما هي زيد؟ متى تصورتها؟ تصورتها عندما تصورتها في الذهن، يعني في الواقع أنت عرفت ما هي زيد لأنك أعطيت زيد وجودا في الذهن. طيب لو نفرض أن هذا الوجود الذي أعطيته أنت إياه في الذهن أيضا مسحوب من زيد، ماذا يبقى لزيد؟ لا وجود له خارجا لأن العلة لم تعطيه الوجود، ولا ذهنا لأنك لم تعطيه الوجود الذهني. خب ماذا يبقى لزيد؟ لا يبقى له شيء. إذن وجود الماهية، تصور الماهية موقوف على علة الماهية. هذا معنى أن المعلول لا يتذوت له ذات بغض النظر عن علته. كل ماهية تتصور فإنما تتصور ببركة التقرر الثبوتي المصاحب لها ولو مع غض النظر عن ذلك التقرر. هناك دائما ثبوت يعطي الماهية حقيقة، فالماهية ما هي إلا عنوان هذا الثبوت، وإلا في الواقع حقيقة الماهية هو هذا الثبوت. خب هذا الثبوت لا يكون إلا معلولا، فلو قطعت النظر عن جميع مراتب الثبوت التي جاءت من قبل العلة لم يكن للماهية شيئية، ماكو شيئية أصلا. فما يقال من أنه يمكن أن نتصور زيد بلا علة، هذا في الواقع غافل عن أن الذي تصورته ماهية زيد الموجودة في الذهن. ماهية زيد الموجودة في الذهن قائمة بذهن الذاهن وتصور المتصور، وذاك علة. اقطع النظر عن علته لا تجد لزيد حقيقة أصلا، لا يبقى له ذاته. نعم شيخ، هذا معناه قطع النظر عن العلة لا اعتبار عدم العلة. فرق بين أن تتصور الماهية بلا وجود وبين أن تتصور الماهية ولا تتصور الوجود. هذا المعنى الثاني والصحيح. الأول لا يمكن، لا يمكن أن تتصور الماهية بلا وجود. طبعا اعتبارا يمكن أن تقول لا فرق بين أن تتصور الماهية ولا تتصور الوجود وبين أن تتصور الماهية بلا وجود، هذا عرفا مقبول، لكن عقلا بالدقة العقلية لا، فرق كبير بين الأمرين. قال لم يكن شيئا وبوجه بعيد، يريد أن يمثل بوجه بعيد كقطعي، هذا كقاطع متعلق بوجه، يعني ما في الواقع متعلق بأمر مقدر. ومثله بوجه بعيد كقطع النظر، يعني مثال المعلول بالنسبة إلى العلة من وجه بعيد كقطع النظر عن ذاتيات شيئية ماهية. أنت لو قطعت النظر عن مقومات ماهية الجنس والفاصل، يبقى للماهية شيئية؟ لا يبقى لها. كذلك العلة والمعلول. لكن لماذا قال بوجه بعيد؟ يقول لأن إن احتياج المعلول إلى العلة أشد من احتياج الماهية إلى ذاتياتها. لماذا؟ لأن الماهية مع ذاتياتها بينهما فرق، ولو بالإجمال والتفصيل فرق بين الماهية النوعية وبين الجنس، وبين الماهية النوعية وبين الفصل فرق ولو بالإجمال والتفصيل، بل ولو بالإبهام والتحصيل هناك فرق. لكن المعلول في مقابل العلة هل بينهما فرق من جهة المعلول؟ أصلا المعلول في مقابل العلة ليس بشيء حتى يكون غير العلة، لا حول ولا قوة إلا بالله، إن الحكم إلا لله، الملك لله. خب ماذا يبقى للممكن في مقابل الله؟ لا يبقى شيء. فحتى الإبهام والتحصيل ليس من حقوق العبد في مقابل مولاه، هذا قوله بوجه بعيد. وأيضا من وجه آخر فرق كبير، أن الذاتيات داخلة في الماهية، جزء من الماهية، المقوم جزء للمتقوم، أما العلة فلا، داخل في الأشياء لا بالممازجة، خارج عنها لا بالمزايلة. ليس العلة حالا في المعلول ولا داخلا فيها كدخول الناطقية في الإنسان، بل دخول آخر من نحو آخر، دخول مجهول الكون. لذلك أفضل ما يمثل به العلاقة بين المعلول والعلة الظل والشاخص. الظل ليس بأجنبي عن الشاخص، والشاخص مقوم للظل، والظل ظل والشاخص شاخص، ولا يحتاج الشاخص إلى الظل ولا يستغني الظل عن الشاخص، ولا ينقص من الشاخص وجود عندما يوجد الظل ولو طار. زين؟ ولا يزيد الظل مهما طال على وجود الشاخص مهما خفيه. أحسن الأمثلة هو هذا: ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. شوف الظل يستدل بها على حركة الشمس، لكن القرآن يقول الشمس دليل على الظل، لأن الظل دليل على الشمس. هناك مناسبة في الواقع بين الظل والشاخص وبين العلة والمعلول. هذا طبعا يوجب الأنس فقط، يعني نحن نريد أن نقرب العلاقة، وإلى الواقع ليست كذلك. يعني من ناحية صورية أيضا هناك فرق بين الظل والشاخص، إذ وجود الظل في مكان والشاخص في وين؟ في مكان آخر. لكن هذا في الواقع مجرد مثال، يضرب الله الأمثال للناس فقط. قال: لا يبقى تلك الماهية حيث لا يبقى تلك الماهية، فما أسخف قول من يقول إن المعلول محتاج إلى العلة حدوثا لا بقاء، وقد تفوهوا بأنه لو جاز على الصانع العدم لما ضر عدمه وجود العالم تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. الآن يريد أن يبين: وإنما فاض اتصال كون شيء ومثل المجعول للشيء كفيء. هناك شبهة جعلتهم يتفوهون بما فاهوا به، قالوا أن العلة إذا كانت للمعلول في طرف البقاء فهل هي علة لوجوده فيلزم تحصيل الحاصل لأن وجوده موجود، أو علة لأمر آخر، وهذا خلف ما ادعيتموه من أنها من أنه علة له في الآن الثاني، وهذا خلفه. زين؟ وهذه الشبهة لها أجوبة متعددة. من الأجوبة الطريفة عكس الكلام عليهم، عكس الكلام عليهم، لكن نقرأ العبارة بعدين نعكس الكلام حتى تتضح الشبهة ويتضح النقد. جواب عما عسى أن يقولوا: لو احتاج الممكن في حال البقاء إلى المؤثر فتأثيره تأثير المؤثر إما في الوجود الذي كان حاصلا قبل هذه الحال، قبل حال التأثير، فهو تحصيل للحاصل، تحصيل الحاصل، وإما في وجود جديد حادث. خب هذا خلف، لأن هذا التأثير علة في وجود آخر لا في وجود هذا الحادث. خب نعكس الكلام عليهم، نقول: لما لا يكون التأثير في طرف البقاء؟ قلتم أنه تحصيل للحاصل، فنقول أنه إذا كان البقاء عين الوجود، إذا كان البقاء عين الوجود فهو معلول لنفس التأثير الأول لا لتأثير آخر، وإن لم يكن البقاء عين الوجود فهو ليس ببقاء. شو لاحظوا شلون؟ هم يقولون هناك حدوث وبقاء، ويفرقون بين الحدوث وبين البقاء في الحاجة إلى العلة. يقولون الحدوث محتاج، البقاء غير محتاج. طيب بناء على تفريقتكم ينبغي أن يكون البقاء غير الحدوث، فلا يلزم تحصيل الحاصل، نحن ندعي حاجة البقاء إلى العلة، وإلا إذا كان البقاء عين الحدوث وهو غير محتاج شنو يلزم؟ ألا يكون الحدوث محتاجا، وهذا خلف ما فرضتموه من أن الحدوث محتاج. أكرر، هم يريدون أن يقولوا الحدوث محتاج، البقاء ليس بمحتاج. دليلهم أن التأثير إذا كان في الحدوث فهو تحصيل للحاصل، إذا كان في الوجود الذي كان حاصلا الذي هو الحدوث فهو تحصيل للحاصل، إذا كان في وجود آخر فهو خلف. نحن نقول: خب لما لا يكون التأثير في البقاء ولا يلزم تحصيل الحاصل، لأنه على دعواكم غير الحدوث، غير الحدوث، ليش جعلتموه تحصيل الحاصل؟ إلا إذا كان الحدوث غير محتاج، وهذا خلفه. فنفس الشبهة ترد عليهم هم، لأنهم فرقوا بين الحدوث والبقاء ثم جعلوا كلامنا في البقاء نقضا على الحدوث، وهذا لا يكون إلا في صورة العينية، ومع العينية يكون حاجة الحدوث عين حاجة البقاء. قال وحاصل الجواب الآن أن التأثير في أمر جديد، قمنا نلتزم بأن التأثير في الوجود الجديد، لكن هذا الوجود الجديد ليس وجودا أجنبيا بل هو استمرار الوجود الأول، لكنه استمرار الوجود الأول واتصاله لا أمر منفصل عن الأول ليكون خلاف الفرض. راجعوا حاشية الآملي في هذه الفقرة، نتكلم عنها إن شاء الله تعالى غدا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله.
هذا الوجود الذي يتعلق بالجعل هو بعد الحدوث، يعني بعد الوجود وفي الاستمرار، هو لم يتبين هذا الوجود، يعني ما ذكرت يعني البيان الذي ذكرتموه، ولم تشيروا يعني في اثناء الدليل في هذا الدليل في النهايه لم تشيروا الى كون مثلا الوجود هذا محض ربط لكي يحتاج حتى في النهايه، اكتفيتم بهذا البيان انه هذا الجعل تحقق به الوجود وهو لم يتغير بعد، قد هو بعد لم يتغير حاله هو حتى بعد وجوده يبقى الوجود وماذا الذي تعلق به الجعل.
نعم، لكن ذكرنا أنه إذا كان الجعل متعلقا بهذا الوجود فهو متقوم الذات بالجعل طبعا، معنى تعلق الجعل بالوجود أمس ذكرنا هذه اللفظة أنه متقوم الذات، وإذا كان متقوم الذات بعد يكون استغناؤه انقلابا، وهذا ذكرناه أمس.
يعني المعنى كله في كون وجود الرابطة متعلق بالمعلوم.
نعم صحيح. صباح
الخير
شيخ. لا 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 لا، المقصود بالأمنية التعين التعين الذي يحجب الموجود الممكن عن الواجب، لأن الفرق بينهما بالتعين وعدمه، فإذا ارتفع حكم التعين وهو ما يسمى بالفناء فقد حصل اتصال السالك بالمولى جل وعلا. بيني وبينك إني ينازعني فارفع بفضلك إني من البين. عليكم السلام ورحمة الله.
شو رأيك في مسألة حجاج ممكن العلة؟ يعني إذا كلمي ذكر شبهتنا وانفقاه ما مو واضح عن رأي الرازي في المسألة.
ظاهر أنه يرى رأي الحكماء من أنه لا يستغني في بقائه عن العلة، ولكن يعني الفخر الرازي تكفل بإثارة الشبهات، لذلك يسمى إمام المشككين، مو من جهة أنه دائما يعتقد بصحة ما يقوله، لكنه يقول هذه مسائل ينبغي أن تحل، وبالفعل الرجل من هذه الناحية مبدع، أفادت شعرته نفعت. عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا تفضل.
زين.
أم الباب. صباحك الله بالخير.
في اصطلاح المجهولين
شيخ. السلام. صباحك الله بالخير.
اصطلاح عندكم
نعم.